الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. فإن من أعظم ما تتحقق به المراقبة التدبر والتفهم لمعاني أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، ومن أسمائه تعالى الحسنى المتعلقة بهذا المعنى وهو المراقبة المهيمن على بعض تفسيراته، وهو الرقيب الحافظ لكل شيء الخاضع لسلطانه كل شيء، وهو القائم على خلقه الشهيد عليهم المطلع على كل شيء لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، فهو مطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، أحاط بكل شيء علما. قال تعالى: أمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقال سبحانه: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ما شاء كان وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا، إنا إليه أنبنا خاشعين له وداعلين له من ذكره سببا، لا شيء في ملكه أو عن إرادته بمستطيع خرودا أينما ذهبا، جل المهيمن ربا لا شريك له وجل إن لم يهب شيئا وإن وهبا، ما شاء كان وما في الكون خافية تخفى على علمه بدءا ومنقلبا، إنا إليه أنبنا خاشعين له وداعلين له من ذكره سببا، لا شيء في ملكه أو عن إرادته بمستطيع خروجا أينما ذهبا، جل المهيمن ربا لا شريك له وجل إن لم يهب شيئا وإن وهبا. ومن الأسماء المؤثرة في المراقبة القريب، إن ربي قريب مجيب، وقربه تعالى نوعان: الأول قرب عام بمعنى الإحاطة، وهو علم الله تعالى بجميع الأشياء، هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. والنوع الثاني قرب خاص بالداعين والعابدين، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن القرب لا يكون إلا خاصا بخلاف المعية، قال: وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. قال ابن الجوزي: الحق جل وعلا أقرب إلى عبده من حبل الوريد، لكنه عامل العبد معاملة الغائب عنه البعيد منه، فأمره بقصد بيته ورفع اليدين إليه والسؤال له، فقلوب الجهال تستشعر البعد، ولذلك تقع منهم المعاصي، إذ لو تحققت مراقبتهم للحاضر الناظر لكفوا الأكف عن الخطايا. قال الحارث: المراقبة علم القلب بقرب الرب. المقصود أن الكلام في معاني هذه الأسماء الحسنى يثمر المعرفة التي تثمر هذه الحال، وهي علم العبد بأن الله مطلع على الضمائر، عالم بالسرائر، رقيب على أعمال العباد، قائم على كل نفس بما كسبت، وأن سر القلب في حقه مكشوف، كما أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف، بل هو أشد من ذلك. فهذه المعرفة إذا صارت يقينا، يعني أنها خلت عن الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب، قهرت. هذه المعرفة إذا صارت يقينا قهرت القلب، فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب، كالعلم بالموت. فإذا استولت هذه المعرفة على القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه. والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون، وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين. ومما تتحقق به المراقبة تحقيق مرتبة الإحسان، وذلك مرتبط كل الارتباط بما مر ذكره من معرفة الرب تعالى معرفة صحيحة بأسمائه وصفاته. قال ابن القيم رحمه الله: وذلك مرتبط كل الارتباط بما قبله، فحقيقة مشهد المراقبة هو أن يعبد الله كأنه يرى ربه تبارك وتعالى فوق سماواته مستويا على عرشه، يتكلم بأمره ونهيه ويدبر أمر الخليقة، فينزل الأمر من عنده ويصعد إليه، وتعرض أعمال العباد عليه وأرواحهم تعرض عليه عند الوفاة، فيشهد العبد ذلك كله بقلبه، ويشهد أسماءه وصفاته، ويشهد قيوما حيا، سميعا بصيرا، عزيزا حكيما، آمرا ناهيا، يحب ويبغض، ويرضى ويغضب، ويفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، وهو فوق عرش لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم، بل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي الحديث في تفسير الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أراد بذلك استحضار عظمة الله ومراقبته في حال العبادة. قال ابن الأثير: أراد بالإحسان الإشارة إلى المراقبة وحسن الطاعة، فإن من راقب الله أحسن عمله. ومما تتحقق به المراقبة ذكر الله تبارك وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في الوابل: للذكر أكثر من 100 فائدة. وذكر في العاشرة أنه يورث المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان، كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما كان ذكر القلب وحده أفضل من ذكر اللسان وحده، لأن ذكر القلب يثمر المعرفة ويهيج المحبة ويثير الحياء ويبعث على المخافة ويدعو إلى المراقبة، فلا يكون العبد بحال من الغافلين. ومما تتحقق به المراقبة محاسبة النفس وملاحظة الأنفاس والخواطر على كل حال، فالعبد بحاجة إلى محاسبة النفس وملاحظة الأنفاس والخطرات في سره وعلانيته. قال خالد بن معدان: ما من عبد إلا وله 4 أعين، عينان في وجهه يبصر بهما أمور الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمور الآخرة. فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه فيبصر بهما ما وعد بالغيب. قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. فإذا كان العبد مستحضرا لرؤية الله عز وجل فإنه لا يقدم على معصية ولو كانت من صغائر الذنوب. فإن من آداب المؤمن أن يراقب نفسه وحسه ويتوقظ لأنفاسه، كما قال بعض السلف للرجل راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره فقال كن أبدا كأنك ترى الله. وقال بعض المتقدمين إنما هي أربعة أشياء: عيناك ولسانك وهواك وقلبك. فانظر عينيك، لا تنظر بهما إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك، لا تقل به شيئا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك، لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك، لا تهوى شيئا من الشر، فما دام لم تكن فيك هذه الأربع خصال فألق الرماد على رأسك. وقال آخر: تعاهد نفسك في ثلاثة مواضع، إذا عملت فاذكر نظر الله تعالى إليك، وإذا تكلمت فانظر سمع الله منك، وإذا سكت فانظر علم الله فيك. فيكون الإنسان في حال نطقه وسكوته وفي حال حركته وسكونه مراقبا لربه عز وجل. قال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري: إذا جلست للناس فكن واعظا لنفسك وقلبك، ولا يغرنك اجتماعهم عليك، فإنهم يراقبون ظاهرك والله تعالى يراقب باطنك. ولله در إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وهو ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب، لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم وخلفت في قرن فأنت غريب. قال سفيان الثوري رحمه الله: احذر سخط الله في ثلاث: احذر أن تقصر فيما أمرك، واحذر أن يراك وأنت لا ترضى بما قسم لك، وأن تطلب شيئا من الدنيا فلا تجده، أن تسخط على ربك. قال حميد الطويل لسليمان بن علي: عظني. فقال: لئن كنت إذا عصيت الله خاليا ظننت أنه يراك لقد اجترأت على أمر عظيم، ولئن كنت تظن أنه لا يراك فلقد كفرت. وينبغي للعبد أن يجعل لنفسه وقتا يفرغ فيه قلبه للمحاسبة والمراقبة، يقول للنفس: ما لي بضاعة إلا العمر، فإذا فني مني رأس المال وقع اليأس عن التجارة وطلب الربح، هذا يوم جديد قد أمهلني الله فيه وأخر أجلي وأنعم علي به، ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني الله إلى الدنيا حتى أعمل صالحا. فاحسبي يا نفس أنك قد توفيت ثم قد رددت، فإياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا قيمة لها. قال بعضهم: كان لبعض الأمراء وزير، وكان بين يديه يوما، فالتفت الوزير إلى بعض الغلمان الذين كانوا وقوفا لا لريبة ولكن لحركة أو صوت أحس به منهم، فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى ذلك الوزير في تلك الحال، فخاف الوزير أن يتوهم الأمير أنه نظر إلى الغلمان لريبة، فجعل ينظر إليه كذلك. فبعد ذلك اليوم كان هذا الوزير يدخل على هذا الأمير وهو أبدا ينظر إلى جانب، حتى توهم الأمير أن ذلك خلقة وحول فيه. فهذا مراقبة مخلوق لمخلوق، فكيف مراقبة العبد لسيده؟ كان الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله في درسه في المسجد النبوي كان كثيرا ما يردد بعض الأمثال في المراقبة، من ذلك أنه قال: لو فرضنا أن في هذا البراح من الأرض ملكا عظيما شديد البأس، عظيم النكال شديد الغضب، إذا انتهكت حرماته، قتالا للرجال سفاكا للدماء وحوله سيافه، والنطع مبسوط والسيف يقطر دما، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر في البال أن أحدا من الحاضرين عنده يطل بريبة أو غمزة أو إشارة عين؟ لا وكلا، كلهم خاضع الطرف خاشع الجوارح، أمنيته السلامة. ونحن نؤكد لكم أن خالق السماوات والأرض أعظم اطلاعا وأشد بطشا وأفضع فتكا إذا انتهكت حرماته جل وعلا، فكيف بمن يسرح بطرفه في كل مكان ينظر في تلك المواقع وأشباهها، ويلاحق النساء في الشوارع والأسواق والمنتزهات؟ هل هذا استحضر نظر الله عز وجل إليه وراقبه؟ حذاري أن يكون الله أهون الناظرين إلينا، ليكن الحال كما قيل: كأن رقيبا منك يرعى خواطري وآخر يرعى ناظري ولساني. جاء عن بعض الملوك أنه كان له عبد يقبل عليه الملك أكثر مما يقبل على أمثاله، ولم يكن العبد بحسن الصورة ولا أكثر قيمة، فكانوا يتعجبون من هذا. فركب الملك يوما إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده، ونظر إلى جبل بعيد عليه قطعة ثلج، نظر إليه نظرة واحدة ثم أطرق، فركض ذلك العبد فرسه قبل أن ينظر الملك إليه، ولم يعلم الجماعة بشيء. وما لبث ذلك العبد ساعة حتى جاء ومعه شيء من الثلج، فقال الملك: إنما أخصه بإكرامي ونوالي وأقربه وأقدمه عليكم، لأن لكل واحد منكم شغلا، إنكم مشغولون بأنفسكم وهو مشغول بمراقبة أحوالي. شغله ذلك، شغلته مراعاة لحظات الملك عن نفسه وعن شهواته ولذائذه. فهل شغلنا بمراقبة الله جل وعلا عن معافسة المحرمات ومقارفة المدنسات؟ اذكر الله ما خلوت كثيرا، فهو أزكى ما يكتب الملكان، واخشه إن لهوت فهو رقيب وقريب للقلب والشريان. لا تقل إن خلوت إني وحيد، فمع الله أنت في كل شان. إن عين الإله ما غاب عنها أي حي في عالم الأكوان. ترقبوا الخلق في دلال وحكم واقتدار ورحمة وحنان. قال يعلى بن عبيد: سمعت سفيان الثوري يقول: لو كان معكم من يرفع الحديث إلى السلطان، يعني في مجلسكم، أكنتم تتكلمون بشيء؟ قلنا: لا. قال: فإن معكم من يرفع الحديث، يعني الكرام الكاتبين. قال آخر: لو أن صاحب خبر جلس إليك، أي من ينقل إلى السلطان حديث الناس، جلس إليك ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله فلا تحترز. ذكر أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ، وكان قد خص واحدا منهم بمزيد من العناية والرعاية، فسألوه عن السبب فقال سأبينه لكم. بعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا وقال لكل واحد اذبح هذا الطائرة حيث لا يراك أحد. فمضى كل واحد منهم إلى جهة ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر ما عدا ذلك التلميذ. فقد رجع إلى شيخه والطائر في يده لم يذبح. فسأله الشيخ فأجابه أنت أمرتني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد ولم أجد موضعا لا يراني الله فيه. فالتفت الشيخ إلى بقية التلاميذ وقال من أجل هذا خصصته بمزيد من العناية. ما أحوج العبد أن يكون له فقه ونظر مع هذه النفس بحيث يلاحظها في حركاتها وسكناتها. لقد مثل ابن القيم هذه النفس مع صاحبها بحال الشريك مع صاحبه المشارك في المال فقال فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانية ثم بمحاسبته ثالثة ثم بمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعة فكذلك النفس يشارطها صاحبها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح. بعد ذلك فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ هذه الجوارح السبعة هي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل. هذه الجوارح السبعة هي مراكب العطب والنجاة. فمنها عطب من عطب بإهمالها وعدم حفظها ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارت النفس على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها. فإنه إذا أهملها لحظة رتعت في الخيانة ولا بد. فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى تذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره. فإنه لا بد له منه فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره. وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة سكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب جل وعلا. ومعرفته أن خسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا، وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. كل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة، وهي الساعة الراهنة، فيكون ابن وقته كأنه في آخر أنفاسه، ولعله في آخر أنفاسه وهو لا يدري. وعليه ألا يطول أمله، 50 سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيها. بهذه يمكن أن تتحقق المراقبة، وأن يصل العبد فيها إلى ما ينبغي أن يكون سبيلا له إلى مرضات الله جل وعلا ورؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.